بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
أيضا قبل أن أدخل في باب الجوار أو الميسر والصدقات، كان معنا من ضمن عناوين هذه الدورة ما يسمى بيع الوفاء، بيع الوفاء أو بيع الأمانة، وهو منتشر في كثير من القرى. بيع الوفاء صورته أن يبيع الإنسان مثلا أرضا بمبلغ 100,000 مثلا، ويأخذ 100,000 على أنه إن جاء بعد ذلك بـ100,000 استرد أرضه، يبيع سلعة بثمن ويأخذ الثمن على أنه متى جاء الثمن بعد ذلك استرد سلعته، وهذا البيع محرم عند لماذا محرم؟ لأنه حيلة ربوية. أولاً البيع يكون معلقاً لهذه الصورة، يعني إذا قلت أنا بعت لك هذه الأرض فقد انتقلت كيفيتها، لا أستطيع أن أشترط أن الأرض تعود لي مرة ثانية إذا أحبطت المال. هي حيلة
أكثر
مثلا قال فيتكلف ثمن المكالمة تكلفه 100 جنيه مثلا على امل ماذا؟ على امل يكسب يربح المليون او اكثر او اقل. وبعضها يبدا لو فرضنا انه اتصل مجانا او لم يتكلف فبعضها بعد ما يكسب الانسان في مرحله ويقولون له مصلحه في رصيدك 100,000 تدخل او لا تدخل تكمل او لا تكمل فهو لو غانم 100,000 على امل ان يكسب المليون فهذا قمار ثاني هذا قمار اخر. مجمع الفقه الاسلامي الدولي سنه 1423 كان له قرار بشان بطاقات المسابقات. قرر ما يلي: المسابقه تعريف المسابقه، المسابقه هي المعامله التي تقوم على المنافسه بين شخصين فاكثر في تحقيق امر او القيام بعوض أمر أو القيام به بعوض أو بغير عوض، بعوض أو بغير عوض، عوض هو الجائزة. مشروعية المسابقة، مسابقة بلا عوض بلا جائزة مشروعة في كل أمر لم يرد في تحريمه نص ولم يترتب عليه ترك واجب أو فعل محرم. يعني مثلا قلنا سنعمل مسابقة في الجرير بين الشباب، بين الطلاب، بين الشيوخ، مسابقة في الجلد بدون جائزة، هذا ما حكمه؟ لا حرج فيه لأنه لا يترتب عليه فعل محرم ولا ترك واجب، كما لا يترتب عليه، يعني لم يضيع في الصلاة مثلا. وهكذا كثير من المسابقات ممكن في أشياء تحتاج إلى قوة أو أشياء تحتاج إلى ذكاء أو إلى مهارة. فنجد المسابقة مسألة مهمة. نحن عندنا الحديث المشهور قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق لا سبق سبق الفتح هو العوض أو الجائزة لا سبق لا سبق إلا في نصب أو خف أو حافة النصب هو السهام السهم الخف يعني سباق عقيل والحافر سباق الخيل فلا سبق اي لا جائزه ولا عوض الا في المسابقه على هذه الثلاث السهام مسابقه بالابل ومسابقه بالخيل وهل يحق بها غيرها اختلف الفقهاء في ذلك فمنهم من ضيق اباح شيئا يسيرا يعني المسابقه على الزوال مثلا ومنهم من وسع واوسع المذاهب مذهب الحنفيه في ذلك واختيار شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم رحمه الله فانهم يقولون كل ما اعان على الجهاد المادي او المعنوي جاز بذل السبق او العوض فيه كل ما اعان على الجهاد المادي او المعنوي من ذلك مسابقات القرآن مسابقات الفقه مسابقات الحديث مسابقات العلم مسابقات البحوث الإسلامية لتخدم الدين مسابقات مواقع الإنترنت التي تنشر الإسلام كل ما أعان على الجهاد المادي أو المعنوي جاهدهم به بالقرآن جهادا كبيرا كل ما أعان على الجهاد المادي والمعنوي أبيح فيه بذل العوض وما على ذلك فلا يجوز أن تدفع فيه جائزة لا من طرف واحد ولا من طرفين ولا من طرف خارجي أو ثالث ما على هذه الأشياء ما أعين عن جهاد المادي أو المعنى يعني لو قلنا مسابقة جري وهذه لأناس مستقيمين وتعينهم على تربية أبدانهم نعم يجوز بذل العوض هذا نوع من الإعداد للجهاد مثلا أو مسابقة بالطائرات وبالزوارب الحربية نحو ذلك أو مسابقات العلم كما سبق ما على ذلك ما على ذلك فلا يجوز بذل العوض فيه وسأقرأ لكم كلاما لشيخ الإسلام رحمه الله يقول في مجموع الفتاوى الجزء الثاني والثلاثين صفحة 223 يقول فإنهم لو بذل العوض أحد المتلاعبين والمتلاعبين أو أجنبي لو بذل العوض أجنبي هذا محل الشاهد أن بعض الناس يظن أن العوض لو دفع أجنبي جاز لو دفع أجنبي لكان من صور الجهالة ومع هذا فقد نهي عن ذلك إلا فيما ينفع كالمسابقة والمناظرة كما في الحديث لا سبق إلا في حف أو حافر أو نصب لأن بذل المال فيما لا ينفع في الدين ولا في الدنيا منهي عنه وإن لم يكن قمارا يعني عندنا بابان ممنوعان باب القمار وهذا يتحقق في هذه المسابقات غير المنصوص عليها وغير المعين على الجهاد لو دفع الجائزة من طرفين أو أحدهما فهذا قمار وأما إن دفعت من أجنبي ما دمنا في إطار ما تحل فيه الجوائز. هناك بحث قلبي في هذه المسألة في كتاب الحوافز التسويقية التجارية للدكتور خالد المصبح، وهو من طلاب الشيخ العثيمين رحمه الله المعروفين. بحث هذه المسألة وأشار إلى قول يعني المذاهب أربعة التحليل أن يكون من طرف خارجي في غير المسابقات التي ذكرناها، وأشار إلى قول شيخه الشيخ العثيمين رحمه الله فإن له فتوى منشورة في فتاوى إسلامية بجواز دفع مسابقة من طرف خارجي لفريقين يلعبان كرة القدم من طرف خارجي. أشار إلى هذه الفتوى وبين المذاهب على خلاف هذا، وكتب ابن هامش أنه رجع في هذه المسألة فأعاد البحث مرة أخرى واستقر الكلام على التحريم، وكلامه صواب من غير شك، كلامه صواب. وبهذا ننتبه ما يفعله بعض الإخوة المستقيمين من مسابقات
سياحية وفي تذاكر إلى آخره.
فغرم محقق وهو المبلغ مبلغ الاشتراك، وغريمة أو غرم محتمل. إذا كانت مجانا ما حكمها؟ إذا كانت البطاقة مجانا ما حكمها؟ طيب ماذا قلت أنا؟ قلت جائزة؟ أو ما قلت؟ إذا كانت مجانا قلنا النوع الأول، يعني تصميم ولا مصممين؟ تصميم؟ قلنا النوع الأول ما هو؟ أن يحصل بعض الشركات أو المكتبات أو المحلات اشتريت منها بقيمة معينة من المشتريات تعطيك بطاقة مجانية. الذين ذهبوا السعودية رأوا المكتبة الجرير تعطي بطاقة مجانية لا تدفع فيها مبلغ، إنما أنت اشتريت يعني بالطبيعة من جهازا أو كذا فأعطوك بطاقة مجانية. هل هناك إشكال في البطاقة المجانية؟ قل اللهم زد وبارك. ليس عندنا مشكلة بطاقة مجانية، لكن البطاقة التي تدفع فيها اشتراكا فأنت بهذا غرم محقق وغرم محتمل. وهنا الإشكال أن يقال يعني أنا متحقق أني سأسافر وسأكسب وكذا، أنا في الحقيقة لا أخرج عن قرار هذا المجمع وعن فتوى هؤلاء المشايخ الكبار. ويوجد بعض الباحثين المعتبرين من ناقش ويعارض هذه المسألة. التسويق الهرمي والشبكي، تسويق الهرمي والشبكي، تسويق الهرمي والشبكي وبعض المفرق بينهما ولا يهم مسألة التفريق. إن الصورة التي انتشرت ويعني نحن نتابع التسويق الشبكي من سنة 99، أول شركة تقريبا وقفنا عليها كانت في سنة 2009 أو 99، كانت شركة بيزنس أو بيزنس. ثم تتابعت شركات كثيرة، بيزنس، جولد كويست، كويست ما أدري إيش، جولد نت، شركات كثيرة. والفكرة أن هذه الشركات بدأت هكذا تعرض لك منتجا واشتري هذا المنتج ثم اشتغل بتسويقه على آخرين، كل شخص يقتنع ويشتري عن طريقك فأنت تأخذ عمولا أو نقطة. في البداية كانت السلع غريبة جدا، السلع كانت مثلا مجموعة برامج، مجموعة برامج كمبيوترية، مجموعة برامج كان يمكن أن تحصلها مجانا من الإنترنت، وكان يضعونها في سيدي، وكانت تباع للعالم والأمي الذي يعرف الكمبيوتر والذي لم يره في حياته، وهو لا يهمه، إنما هو غرضه عملية التسويق، فيأخذ السيد هذا ويمر به على أمثاله من الناس، ادفع كذا وتجاء تحتكم فلان وفلان وفلان ستأخذون كذا. وأكثر الفتاوى التي صدرت في هذا النوع من التسويق كانت تحريم، وولدت بعض الفتاوى التي لم تكن تتصور المسألة تصورا واضحا أفتت بالإباحة. يعني الشبكة الإسلامية في مبدأ الأمر، كانت الفتوى بالإباحة على تصور سؤال منفوص غير واضح، ثم تتابعت فيها عشرات الفتاوى للتحريم. لماذا التحريم وفي هذه المعاناة؟ لماذا التحريم؟ نحن قلنا ان الميسر او القمار هو غرم محقق وغرم محتمل. فهذا الرجل يغرم مثلا 100 جنيه ثمن السيل، طبعا بعض الشركات هذه تفرض رسوم اشتراك غير السلعة، وهذا من حق التحريم بين تماما. تفرض رسوم اشتراك، دفعت رسم اشتراك 100 جنيه على أن تشتري. استأذنا عشرات الناس، هل هذه السلعة أنتم تريدونها؟ هل لو خلت العملية من عملات التسويق هل تشترونها؟ أنا رأيت حقيبة شركة إندونيسية نسيت اسمها الآن، حقيبة ب200 ريال فيها مجموعة صرافين وشمبوهات ومراهم لا يمكن بحال الإنسان أن يشتريها من شركة غير معروفة وماركة غير معروفة ودعايات يعني غريبة جدا. يقول اسمها دوكسين، دوكسين سمعتم بها؟ دوكسين. وهذه منتشرة في السعودية ويقولون لك هذا المرهم يصلح لعلاج ما أدري إيش الجلد ويصلح للبواسير والله ويصلح يعني علاج كل شيء. هو الأخر هو معجون أسنان، معجون أسنان ويصلح لكذا ويصلح لما ذكرت معجون أسنان. وكان يروج لها أحد الصالحين في الحج على الحجاج. طيب هذه السلعة هل هي موصولة لذاتها أو هي مجرد ستار لإقناع الناس؟ هذه الشركات صابون ومراهم، هذه السلع غير مقصودة لذاتها، لعامة الناس، لعامة أكثر الناس. وعلى كل فلو فرض أن واحد من الناس قال أنا أريد هذه السلع وأنا تعجبني هذه أدوات الانتاج مثلا، أنا تعجبني هذه وأريدها، أقول لا بأس اشتريها. ثم قال أريد أسوق وعندي أصحاب يريدونها، أقول أيضا لا بأس سوقها على من يريدها، من يغلب على ظنك أنه يريدها. بهذا لا تكون أنت مقامرا ولا مساعدا لأحد. يحصل على المشتري، وإغراقه للربح الفاحش مقابل مبلغ يسير هو ثمن المنتج. فالمنتج الذي تسوقه للشركات مجرد ستار وذريعة للحصول على العمولات والأرباح. ولما كانت هذه حقيقة هذه المعاملة فهي محرمة شرعا للأمور، يعني السلعة ملغية في الحقيقة. أولا أنها تضمنت الربا إلى معينه ربا الفرض وربا النسية، فالمشتري يدفع مبلغا قليلا من المال ليحصل على مبلغ كبير أو أكبر منه، فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير، وهذا هو الربا المحرم بالنص والإجماع. والمنتج ما هو إلا ستار المبالغ فهو غير مسقوط للمشتري فلا تأثير له في الحكم. ثانيا انها من الغرض المحرم شرعا، لان المشترك لا يدري ان ينجح في تحصيل العمل المطلوب من المشتركين ام لا. بعض الشركات امعانا في هذا الميسر تقول لك لا، لابد ان يكون الذي تحتك على صفين وبالتساوي، فلو زدت في هذا الجانب دون ان تاتي بالجانب الاخر فلا يكون لك شيء. وهل رايتم في السمسره عقد أنت تدل على سلعة ولا تأخذ شيئا؟ المفترض شرعا أنك إذا دللت على السلعة أخذت عملتك بغض النظر كان متاحك لأنه فرق. طيب، لا يدري المشتري حين والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها، ولا يدري المشتري حين انضمامه للهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحا او في الطبقات الدنيا فيكون خاسرا. الواقع ان معظم اعضاء الهرم خاسرون الا القله القليله في الاعلى. وهذه الشركات يهمها دعايه مشروعها، فلا باس عندها ان تربح واحدا من كل مدينه لينتشر الخبر لفلان جنى الاف. الواقع ان اكثر الناس يخسرون فلا يجنون. الغالب اذا هو الخساره، وهذه حقيقه الغرض، وهي التردد بين امرين اغلبهما اخوفهما. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرض كما رواه مسلم صحيحه. ثالثا، ما اشتملت علينا المعامله من اجل الشركات اموال الناس بالباطل، حيث لا يستفيد من هذا العقد الا الشركه ومن ترغب اعطاء المشتركين بقصد خدع الآخرين. وهذا الذي جاء نص التحريم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. رابعا، ما في هذه المعاملات من الغش والتلبيس والتلبيس على الناس من جهة إظهار المنتج وكأنه هو المقصود من المعاملة والحال خلاف ذلك، ومن جهة إغراقهم بالعمولات التي لا تتحقق غالبا. هذا الغش محرم شرعا، قد قال عليه الصلاه والسلام: من غش فليس مني، رواه مسلم صحيح. وقال ايضا: البيعان بخيار من اذا فرقا فان سقطا وبينا بورك لهما في بيعهما، وان كذبا ابكتما محقت بركه بيعهما متفق عليه. واما القول بان هذا التعامل من السمسره فهذا غير صحيح. اذ السمسره يحصل استمسار لمجني على اجر لقاء بيع السلعه، نظريا بيع السلعه. اما التسويق الشبكي فان المشتري هو الذي يدفع الاجر، يعني يدفعونه اشتراكا حتى يمارس التسويق. في التسويق انت لا تدفع شيئا انما هم يدفعون لك. وبمناسبه التسويق والسمسره، لا حرج على السمسره أن تكون الأجرة مقطوعة أو بنسبة، يعني تقول للإنسان: عندي منتجات هذا المصنع كل قطعة تبيعها فلك عليها جنيه، أو لك عليها 1% أو 5% من ثمنها. هذا عقد صحيح وهو من الجعالة، استنصر نوعا من الجعالة ولا حرج فيه. وأحد الإخوة كان عنده شركة من هذا التسويق، ولما طلب يعني دعوا بالسلع وقل: ايها الناس، من ياتي وياخذ السلع ويبيعها فله عن كل سلعة كذا المئة أو مبلغا مقطوعا، فيقول كيف أضمن الناس؟ لابد أن يشتروا مني السلعة. تأمل هذا الكلام، كيف تضمن الناس؟ ممكن يقول يمكن أن يأخذ السلعة ولا يرجعون. طيب أنت تفترض عليه أن يشتريها، يقول أفترض عليه أن يشتريها ويدفع ثمنها ويذهب ليبيعها ثم يعطيه عمولة. من هذه الإشكالات أن الناس تريد أن تعالج المشاكل بأمور محرمة، تريد أن تخرج من مشكلة واقعية أن الناس لا يهتمون بعضا، قال الشيكات ما تصبح ووصلات الأمانة ما تصبح. والحقيقة أنه ليس كما قال، فإنهم لو كانوا صادقين كما يقولون نحن نريد أن نخدم الشباب والعاقلين ونربح ويربحون، فلا شك أنك ستجد عددا كبيرا من الناس سيكونون محل الثقة، يرغبون في الاستمرار، تستطيع أن تأخذ عليهم بعض الضمانات وبعض الكفلاء أو الضامنين أو الشيكات، ثم أنت تغريهم بالتجارة الرابحة. لماذا سيذهبون؟ لكن هذه الشركات في الحقيقة ليس همها الأكبر ترويج السلعة، إنما همها الدخول في لعبة العمولات هذه، وأكثرها بعد عدة سنوات يفر أصحابها وقد جنوا المبالغ الكبيرة وخسرت القاعدة الكبيرة في هذه العملية. وكان من تقريبا يعني 10 سنوات وأكثر كان هناك في البلاد الغرب تحذير من هذه العمليات، كانت تسمى أهرام الوهم أو بيع الهواء، أهرام الوهم أو بيع الهواء، تستفيد الشركة وكبار العملاء وبعض الناس لأجل الدعاية ثم تخسر البقية. كما أن السمسرة مقصودها تسويق السلعة حقيقة بخلاف التسويق الشبكي، فإن المقصود الحقيقي منهم هو تسويق العمولات وليس المنتج، ولهذا فإن المشتري يسوق لمن يسوق لمن يسوق هكذا، بخلاف السمسرة الذي يسوق فيها السمسار لمن يريد السلعة حقيقة، فالفرق بين الأمرين ظاهر. وأما القول بأن العمولات من دم الهبة فليس بصحيح، الشركات هذه لا تهم، لا تهم ولا تهدي، ولو سلم فليس كل هبة جائزة شرعا، فالهبة على القرض ربا، لذلك قال عبد الله بن سلام لأبي بردة رضي الله عنهما: إنك في أرض الربا فيها فاشل، يعني منتشر، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة ابن أو حملة شعير أو حملة قط فإنه ربا، مع أنها هدية بالظاهر، رواه البخاري في الصحيح. والهبة تأخذ حكم السلف الذي وجدت لأجله، لذلك قال عليه الصلاة والسلام في العام الذي جاء يقول هذا منكم وهذا أهدي إليك، فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر أن يهدى إليك أم لا؟ متفق عليه. وهذه العمولات إنما وجدت لأجل اشتراك التسويق الشبكي، فما هو معطيكم من أسماء سواء هدية أو هبة أو غير ذلك، فلا يغير ذلك من حقيقتها وحكمها شيئا. ومما هو كثير من ذكر أن هناك شركات ظهرت في السوق سلكت في تعاملها مسلك التسويق الشبكي والهرمي، مثل شركة سمارت سوايد وشركة وورد كويست وشركة سليم دايموند، وحكمها لا يختلف عن الشركات السابق ذكرها. بعض هذه الشركات عندها التحريم من جانب آخر، أنها تقول لك المنتج ذهب عالي الجودة، وهذا لا يتحقق فيه القرض، تدفع ربا ثم يصرف الذهب بعد أسبوعين، فهذا ربا من باب آخر. هذه فتوى اللجنة الدائمة وهي وافية شافية كما رأيتم. وإحدى هذه الشركات ذهبت للدعاية في السودان، ومن جميل مجمع الفقه الإسلامي في السودان أنهم جلسوا مع الشركة وبينوا لها التحريم هذا، وقال إذا أردت التسويق، شركة صينية، إذا أردت التسويق فلا تشترطي شراء السلعة ولا تشترطي الاشتراك، لا وصول اشتراك ولا السلعة هي لم تشترط عليك الشرط، لكن إذا كنت تشتري السلعة فإنها تعطيك عمولة أكثر مما لو سوقت دون شراء السلعة دي. وعاد نجمع الفقه في السودان إلى التحريم وقالوا هذه حيلة لإغراض الناس بشراء السلعة والعودة إلى السابق. طيب الإيجار المنتهي بالتمليك، نحن عرفنا البيع بالتقسيط، البيع بالتقسيط البائع عنده السلعة أو اشتراها ثم يبيعها عليك بثمن مقسط، وأنت تستلم السلعة وتكون مالكا لها ثم تبدأ تسدد في الأقساط. وبعض الناس قد يتلاعب ولا يسدد، قد يماطل، وقلنا إن غرامة التأخير محرمة وعلى الشركة أن تتحمل، يعني هذا كما أنها تربح فإنها قد تتعرض لهذه العمليات. فجاءت بعض الشركات أو بعض البنوك فقالوا نحن لا نريد أن نملك العميل السلعة، لا نريد أن نعطيه الملكية ليذهب بها ثم إن شاء سدد وإن شاء تلاعب بها، نحن نريد أن نؤجره السلعة، أن نؤجره السلعة بحيث تبقى ملكيتها لنا، ويكتبون في العقد أنهم إذا لم تسدد فنحن بدون إذن قضائي من حقنا أن نحجز على السيارة مثلا لو وجدناها في أي طريق، نأخذها لأنها ملكنا، نحن أجرناها لك فقط وهي ملكنا. إذا من أسباب الإقبال على هذا العقد هو الإشكالات التي حصلت في البيع بالتقسيط. طيب هذه الشركات لو قالت نحن نؤجر لك السيارة لكذا أو البيت لكذا ثم في النهاية نأخذه منك، فإن إقبال الناس على هذا سيكون ضعيفا، فقالوا نحن في النهاية سنعطيك السلعة، نحن في النهاية سنملكك. فهو إيجار ينتهي بماذا؟ بالتملك أو بالتمليك، وله صور كثيرة. نحن يهمنا أن الصور الجائزة عندنا ثلاثة بضوابط، صور جائزة ثلاثة ولها ضوابط. أولا يجوز أن يؤجر له السلعة مع وعد ببيعها له بعد مدة الإيجار، وعد بالبيع. وفي هذه الحالة يمكن أن يقول سأبيع لك بثمن قدره كذا، ويكون ثمن رمزيا وعد بالبيع، أو إيجار مع وعد بالهبة. ورقة مشكلة مع عقد الإيجار أنه في حالة انتهاء المدة فنحن نعدك بهبة السيارة لك مجانا أو إعطائها لك مجانا. الصورة الثالثة لا ليس وعدا، إيجار مع هبة معلقة على السداد، يعني ورقة مستقلة يكتب فيها إذا التزم العميل بسداد أقساط الإيجار فنحن نهبه هذه، أو نحن نهبه هذه السلعة في حالة السداد، إذا سدد فقد وهبناه هبة معلقة على السداد. تعليق الهبة على شرط جمهور الفقهاء المعينة لكن الصحيح جوازه واختيار شيخ الاسلام رحمه الله وغيره، يجوز ان يعلق الانسان هبه، يقول لولدي مثلا اذا نجحت ساعطيك كذا، هذه هبه معلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا الاجاره المنتهيه للتمليك يجوز ان يقترن عقد الاجاره بوعد بالبيع او بوعد بالهبه أو بهبة معلقة على السداد، لكن في حالة إذا اختار البيت أو وعدا بالهبة، فإنه لا بد بعد انتهاء المدة أن يتم عقد بيع بالفعل وعقد هبة بالفعل، لأن ذلك كان وعدا. ما هي الضوابط في هذا الباب بعد أن قلنا أنه يجوز الاقتران أو اقتران العقد مع العقد؟ والصحيح عند الفقهاء خلاف الحنابلة أنه يجوز اقتران عقدين مع عقد ما دام لا يؤدي إلى محذور من ربا وغيره. يعني يجوز أن أقول أبيعك بشرط أن تؤجرني، أبيعك أنا أجيرك، أبيعك بشرط أن أجيرك كذا، لا يمكن. الآن لابد في هذا العقد إيجار منتهي بالتمليك، خلال مدة الإيجار لابد أن تكون إيجارة حقيقية وليست ساترة للبيع، لابد أن تكون إيجارة حقيقية. ما الذي يميز أن هذه الإيجارة حقيقية أو هذا بيع تحت ستار الإيجارة؟ يميزه قضية الضمان والصيانة على من؟ الضمان والصيانة. ماذا قلنا نحن في المستأجر؟ هل يده يد أمانة أم يد ضمان؟ طبعا هذا المذهب الأربعة على هذا، أن المستأجر يده يد أمانة، ولو شرط عليه الضمان فإنه لا يضمن. المستأجر العين
معروف الناس العكس، ونحن لماذا ننبه على العكس؟ لأنه نحصل العكس.
اللام يعني مثلا استأجر الإنسان شنطة وفيها أدوات السباحة باستعمال المعتاد تكتف هذه الأدوات، كذلك لو استأجرها بلمبات الكهرباء باستعمال المعتاد تكتف. الفقهاء يقولون يلزم المالك في هذه الحالة أن يجدد لك الأشياء التالفة حتى نهاية العقد، لأنك استأجرت شقة فيها حنفيات وفيها لمبات. الفقهاء يقولون المعاصرون عندنا شيء الصيانة التشغيلية التي لا تنتفع بالعين إلا بها، يعني استأجرت سيارة من الذي يرى عندك؟ المستأجر أو المالك؟ المستأجر. من الذي يضع الزيت؟ يحتمل. الفقهاء قديما كانوا يقولون على المستأجر. فالزيت فيما يظهر كذلك، لكن من يتحمل البطارية التالفة التي تلفت بعد مدة تضيعية؟ المالك أو المستأجر؟ شرعا المالك هو الذي يتحمل. من الذي يتحمل تغيير الكفرات التالفة التي تلفت من استعمال المعتاد؟ المالك المستأجر. إذا حتى يكون هذا العقد عقد إيجار حقيقي ثم نملكك بعد ذلك السلعة، فلا بد أن تكون إيجارة حقيقية ليست ساترة للبيع، ويتجلى هذا في الضمان والصيانة. عندكم كلام مضمون هذا الكلام أيضا مما جاء في قرار هيئة المعايير الشرعية، وهيئة المعايير الشرعية هذه اسمها هيئة المحاسبة والمراجعة للبنوك الإسلامية، هيئة تشرف على البنوك الإسلامية الموجودة في العالم ومقرها البحرين، وضعت معايير محددة للمعاملات مصارة وصياغة دقيقة جدا، وأعضاء هذه الهيئة هي أكثرها من أعضاء المجامع الفقهية المعروفين. فالمجمع والهيئة المعايير نص كذلك على أن التأمين في هذه الحالة يكون على من؟ لو فرضنا أن السيارة هذه لابد لها من تأمين، أو البيت لابد له من تأمين، على من يكون أثناء عقد الإيجار؟ على المالك أو المستأجر؟ على المالك. نميز، لابد أن نعرف هذه السلعة هي ملك لصاحبها، ملك لصاحبها حتى تنتهي مدة الإيجار. وعندكم نص من الموسوعة الفقهية الكويتية: ولا يجوز اشتراط صيانة العين على المستأجر لأنه يؤدي إلى جهالة الأجرة فتفسد الإيجار لهذا الاشتراط باتفاق المذاهب. انتبهوا لهذا، يعني هذه المسألة لما يشترط عليك الصيانة، بعض المعاصرين قالوا هذا شرط فاسد لكنه لا يفسد العقد وتقبل به، ولكن هذا الشرط الفاسد ليس شرطا عاديا، هو يؤدي الى جهاله الاجره، والاجره اذا كانت مجهوله فسد العقد بالاتفاق. واضح ان اشتراط الصيانه يؤدي الى جهاله الاجره، ليس واضحا اشتراط الصيانه. الرجل استاجر السياره ب 1000 جنيه في الشهر، لما اشترط عليه الصيانه فقد يدفع بالبطاريه 500 جنيه مثلا، 300 جنيه، وفي الاطارات، وفي الحقيقه كل ما يدفعه هو مضاف الى الاجره، لانه ليس مالكا، ليس ملكه هذا. فالاجره بدل ان كانت 1000 معلومه اصبحت 1000 وشيئا مجهولا بحسب الاحتمالات كم سيقدم في الصيانه. وعندنا مخرج شرعي سهل ارشح اليه المالكيه، بان المالك وقدم لي الفواتير في نهاية السنة فنقسمها من أجرة أو نقسمها من أجرة السنة القادمة، يعني حتى لا يرجع المستأجر كل فترة من المال ويزعجه. فقم أنت بالصياغة وسجل هذا وأحضر مستندها ثم يخصم من الأجرة. ولا زال والحمد لله بعض الصالحين إلى اليوم إذا أجر البيت فإنه يتحمل الصيانة ولكنه قلة. هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.